العلي العظيم صلى الله وسلم عليه سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا ليتنا كنا معكم نفوز والله فوزا عظيما. الله يا حامي الشريعة تقر وهي كذا مروعة كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعدهن رفيعا تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطار الفظيعة أترى تجيء فجيعة بأمان أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى وحسينا حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنا ضلوعا ذبحته آل أمية إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخضبون
الفضل رضيعا تنسى يا ابو صالح ابوك حسين منطاح راسه مقطع وتلاقفه ابزان ورما وهجموا على خيامه الاعادي وبن سعد صاح هجموا على حريما قتال ليث الحريبة زلزل الكوفة وكربلاء ونسف الشامات واسأل عن الوقفة بدروازة الساعة يلا هاي الأيام ها وقل الفرات حسين يمك بالعطش مات ما يكل خلي بالدماء يجري صبيبة بعد هالبيتين الليلة جمعة واسألها للشامات عن اللي شهرها وفي وسط مجلس باليتامى وقفاها اعذروني على هالبيت وكل ما بجيت بصياط يا ويلي ضربوها والله عجب بنت النبي وتدخل سليبة
وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، ونقف عند هذا الموضوع من خلال جهات ثلاث. الجهة الأولى بيان ما هو المقصود من المحكم والمتشابه في القرآن الكريم. المحكم والمتشابه في القرآن لهما اصطلاحان. الاصطلاح الأول أن المحكم والإحكام يراد به الترابط والتماسك والإتقان، والتشابه يراد به التماثل. أدوين هذا الاصطلاح نقرأه في القرآن؟ نقرأ هذا الاصطلاح في قوله تبارك وتعالى: كتاب أحكمت آياته. المراد من الإحكام هنا الترابط، الإتقان، التماسك. في المقابل التشابه والمتشابه يراد به التماثل. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. شنو يعني نزل أحسن الحديث كتابا متشابها؟ يعني نزله متماثلا، آياته يماثل بعضها البعض من حيث البلاغة، من حيث الإعجاز، من حيث الفصاحة، من حيث المضامين العالية والراقية. هذا الذي يشير إليه قوله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. إذن الاصطلاح الأول للمحكم والمتشابه أن المحكم من الإحكام بمعنى الإتقان، ويوصف القرآن بذلك لشدة إتقان آياته، كتاب أحكمت آياته. والمتشابه من التشابه بمعنى التماثل، ويوصف القرآن بذلك لأن آيات القرآن متماثلة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. هذا الاصطلاح الأول. الاصطلاح الثاني وهو محل الكلام للمحكم والمتشابه أن المحكم من الإحكام بمعنى الوضوح، والمتشابه من التشابه بمعنى الاختلاط. شنو المقصود من هذا الاصطلاح؟ المقصود من هذا الاصطلاح أن آيات القرآن الكريم على قسمين، فهنالك آيات قرآنية واضحة المعنى، واضحة الدلالة، بينة المقصود. هذا القسم من الآيات يعبر عنه آيات محكمة: ولا تقربوا الزنا، آية بينة الدلالة، واضحة الدلالة على المقصود،
يعبر عنها آية محكمة، ليس كمثله شيء، آية واضحة الدلالة يعبر عنها آية محكمة. إذن عندنا قسم من الآيات القرآنية آيات واضحة الدلالة على المقصود منها. في المقابل هنالك عندنا آيات تحتمل دلالات متعددة، تحتمل معاني مختلفة، هذه الآيات يعبر عنها متشابهة. لماذا؟ لوقوع التشابه فيها بمعنى الاختلاط، كما في قوله تبارك وتعالى: إن البقرة تشابه علينا. تشابه علينا يعني ماذا؟ يعني اختلط، فلم يميز بعضه عن الآخر. إن البقرة تشابه علينا، المراد من التشابه هنا الاختلاط بحيث لا يمكن التمييز. هناك عندنا آيات قرآنية، هذه الآيات تحتمل معاني متعددة اختلطت معانيها، ولذلك يعبر عنها آيات ماذا؟ متشابهة. مثلا أنت تقرأ في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: يد الله فوق أيديهم. زين، هذه يد الله فوق أيديهم، شنو المقصود من اليد هنا؟ هل المقصود باليد اليد الجارحة؟ هذا معنى محتمل. أم أن المقصود من اليد السلطة والكناء، السلطة والقدرة؟ هذا أيضا معنى محتمل. هذان المعنيان اختلطا، يد الله فوق أيديهم، شنو المراد منها؟ اختلط المعنيان، يعبر عنها آية متشابهة. إذن الاصطلاح الثاني للمحكم وللمتشابه: المحكم ما كان بين الدلالة على مقصوده، بينما المتشابه ما اختلطت معانيه، وهذا ما أشار إليه قوله تبارك وتعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المحكمات والمتشابهات هنا هما بالمعنى الثاني بالاصطلاح الثاني الذي ذكرنا. زين، بعد بيان هذه النقطة نأتي لبيان نقطة ثانية، وهي بيان فلسفة وجود المتشابه في القرآن. يعني واحد يطرح هذا السؤال، يقول: إذا كان القرآن كتاب هداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فلماذا لم يجعل الله القرآن بتمامه كتابا محكما؟ ليش جعل آيات محكمة وآيات متشابهة، مع أن الغرض من القرآن هو الهداية؟ لو كانت آيات القرآن بتمامها محكمة تحقق هذا الهدف على أحسن ما يكون، فلما جعل آيات متشابهة بين الآيات المحكمة وهذه الآيات المتشابهة يمكن أن يستغلها البعض لتحقيق مآربهم الفكرية الفاسدة؟ ليش الله جعل آيات متشابهة في القرآن؟ طبعا قبل أن نجيب عن هذا السؤال نقول بأن الآيات المتشابهة في القرآن هي آيات قليلة قياسا للآيات المحكمة. الآيات المتشابهة آيات قليلة، يعني وجودها حتى لو لم تفهم، والحال أنها تفهم بإرجاعها إلى محكماتها، حتى لو لم تفهم فإن وجودها لا يخل بغرض الهداية لأنها في غاية القلة. مع ذلك نقول بأن وجود الآيات المتشابهة في القرآن له فلسفة قرآنية مهمة. شنو هذه الفلسفة؟ هذه الفلسفة تكمن في أمور ثلاثة. الأمر الأول إثارة الحركة الفكرية لقارئ القرآن. شوف القرآن واحد من أهم أهدافه أن يكون كتاب تدبر، لما الإنسان يقرأه يتعامل معه لا يتعامل معه تعاملا قشريا سطحيا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ واحد من أهداف القرآن أن يتعامل معه الإنسان معاملة المتدبر. طيب الإنسان شلون عنده تدبر؟ شلون يصير عنده تدبر في المطالب؟ شلون يصير عنده تدبر في القضايا؟ إذا كانت المطالب والعبارات سلسة واضحة يفهمها كل أحد، يكون القرآن قد ضيع على الإنسان نصيبه في التدبر والتأمل والتمعن. لكن القرآن لما جعل آيات مبهمة غير واضحة عندما يقرأها الإنسان لا يصل إلى مغزاها بصورة سريعة، فإن الغرض من ذلك أن يشعل فكر الإنسان وأن يثير فكر الإنسان وأن يجعل التعاطي مع القرآن من خلال التدبر والتأمل والتمعن في آياته المباركة. يعني الآن أنت مثلا من تجي وتقرأ قوله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وآله، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. انت هذه الآية تارة تقراها قراءة سطحية، محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وبالنتيجة انت تصير عندك فكرة عقدية دينية معينة، وهي أن محمدا صلى الله عليه وآله وجميع من كان يعيش معه يصفهم القرآن بأنهم رحماء أشداء ويمدحهم ويبجلهم، وبالتالي تصل إلى نتيجة التي وصل إليها غيرك، وهي عدالة جميع الصحابة وكونهم جميعا مرضيين. هذا من وين نابع؟ نابع من القراءة السطحية، نابع من القراءة القشرية. لكن انت لما نجي الآية وتدقق فيها، محمد والذين معه أشداء على الكفار والذين معه. معه يعني شنو؟ المعية معيتان، هنالك معية مادية وهنالك معية معنوية. معية مادية، فلان جاء إلى هذه الحسينية مع فلان، فبواضح معية مادية. لكن هنالك معية أكبر، معية أعمق، معية أوسع، معية تتجاوز حدود الزمان والمكان. علي مع الحق والحق مع علي صلوات الله وسلامه عليه. هذه المعية معية ماذا؟ معية معنوية وليست معية مادية. زين، انت من تجي تقرأ هذه الآية والذين معه، والذين معه يعني شنو؟ معية مادية. نعم يصح كلام غيرنا، لو معية معنوية والمراد منها أن كل من يعيش أهداف النبي ومبادئ النبي صلى الله عليه وآله فإنه يتصف بهاتين الصفتين: أشداء على الكفار، رحماء بينهم. إحنا نقول هذه المراد منها معية ماذا؟ معنوية. تقول هذا من وين؟ قلت أن المعية معنوية، معية معنوية. قل القرآن لما ندقق في مجموع آياته، لما نتدبر في مجموع آياته نصل إلى هذه النتيجة: ومن المدينة ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذن ما كانوا مع النبي بالمعية المادية كلهم كرسول الله، لو بعضهم مذمومون بنص القرآن، بعضهم مذمومون بنص القرآن. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذن من يمدحون هؤلاء؟ لو من يمدحون من يعيشون مع النبي في مبادئه وأهدافه ويقفون نفس مواقفه. نعرف أن المراد من المعية هي المعية ماذا؟ المعية المعنوية وليست المعية المادية. وإنما وصلنا إلى ذلك نتيجة التدبر والتأمل في آيات القرآن والجمع بينها. إذن الهدف الأول من وجود الآية المتشابه في القرآن إثارة الحركة الفكرية عند قارئ القرآن. الهدف الثاني هو تصعيد الحاجة لأهل البيت عليهم السلام. شلون تصعيد الحاجة لأهل البيت؟ شوف الآية اللي تحدثت عن وجود المحكم والمتشابه ماذا قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله، يعني المتشابه، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الآية تقول جعلنا آيات متشابهة ونرشدكم في الوقت نفسه إلى أن هذه الآيات المتشابهة هنالك من يعلم تأويلها، ومن يعلم تأويلها هم الراسخون في العلم. إذن الآية بصدد تأسيس علاقة بين القرآن وبين الراسخين في العلم. من هم الراسخون في العلم؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام في الرواية عنه: نحن الراسخون في العلم ونحن من يعلم تأويله. فالراسخون في العلم هم محمد وآل محمد. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن الله قسم كتابه إلى ثلاثة أقسام، فجعل قسما يعرفه العالم والجاهل، وقسما لا يعرفه إلا من صفى ذهنه ممن شرح الله صدره للإسلام، وقسما لا يعرفه إلا الله وأمناؤه الراسخون في العلم، وإنما جعل ذلك لئلا يدعي أهل الباطل من المتسلطين على ميراث رسول الله ما ليس لهم من علم الكتاب، وحتى ينقادوا مضطرين للائتمار بأوامر من ولاهم الله أمرهم. أمير المؤمنين يقول: الهدف من إيجاد الآية المتشابه أن يسد القرآن على أهل الباطل دعوى باب العلم بالكتاب، وأن يجعلهم مضطرين للرجوع لآل محمد عليهم السلام. لذلك أنت تسمع الكلمة المشهورة: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن علي صلوات الله وسلامه عليه. فالهدف من إيجاد الآيات المتشابهة دفع الناس وتحريكهم وتوجيههم نحو الراسخين في العلم. وفعلا ترى أكو آيات في القرآن من الآيات المتشابهة إذا لم يطرق باب آل محمد عليهم السلام لا يمكن فهمها ولا يمكن الوصول إلى مغزاها. أنت الآن تقرأ في القرآن الكريم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. شنو يعني ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ غيرك ممن حرم معين آل محمد عليهم السلام لمن يقرأ هذه الآية يصل إلى نتيجة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله كانت له ذنوب كغيره، غاية ما هناك هو مصون عن كبائر الذنوب ولكنه ليس مصونا عن صغائرها، له ذنوب صغائر كغيره من الناس. من وين؟ يقول لك من الآية: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. زين انت تجي تقول له: خب فهمني شنو ربط هذه بقضية الفتح؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. شنو الارتباط أصلا بين فتح مكة وبين غفران الذنوب للنبي صلى الله عليه وآله؟ لا تجد جوابا عن هذا التساؤل. لكن عندما تطرق أبواب آل محمد عليهم السلام تنحل لك هذه المعضلة الفكرية وتتذوق آيات القرآن كأن الله تعالى قد بينها لك، وهو قد بينها عن طريق محمد وآله عليهم السلام. يجي الإمام الرضا إلى الآية المباركة، شنو يقول؟ يقول: لم يكن أحد عند أهل مكة أعظم ذنبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم، ليش ماكو أحد أعظم ذنبا من رسول الله؟ لأنهم كانوا يعبدون 360 صنما، فلما جاء يدعوهم إلى كلمة التوحيد أو كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم، كبر ذلك عليهم، يعني اعتبروه ذنبا من النبي، كبر ذلك عليهم وعدوه ذنبا. فلما فتح الله لنبيه مكة وأسلم بعضهم حال الفتح وبعضهم بعدها، صار ذنبه عندهم مغفورا. جدا تعبير جميل للآية المباركة، تفسير جميل للآية. شنو هذا التفسير ملخصه؟ الإمام الرضا يقول: هذا الذنب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. المراد من الذنب ما كان يعتبره أهل مكة ذنبا، وهو ماذا؟ وهو ترك عبادة الأصنام والدعوة إلى الإخلاص والتوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى خالصة. فلما أسلم أهل مكة سنة الفتح وبعدها، علموا أن ما دعاهم إليه النبي كان صحيحا أو خاطئا، علموا أنه كان ماذا؟ صحيحا، فصار ذنبه عندهم مغفورا، يعني ما كانوا يعتبرونه ذنبا تبين لهم أنه ليس بذنب. وهنا اتضح الرابط بين صدر الآية وبين الآية اللاحقة، رابط جميل. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فلا يتم هذا الترابط بين الآيتين إلا على ضوء ما بينه مولاي الإمام الرضا عليه السلام، وكان ذلك بيانا للترابط وبيانا لنزاهة النبي صلى الله عليه وآله. إذن الهدف الثاني من وجود الآيات المتشابهة في القرآن تصعيد الحاجة لأهل البيت عليهم السلام. الهدف الثالث هو تمييز أهل الحق عن أهل الضلال، تمييز أهل الحق عن أهل الباطل. زين، انت شلون تميز أهل الحق عن أهل الباطل؟ الله سبحانه وتعالى جعل عدة طرق لتمييز هؤلاء عن هؤلاء. واحدة من الطرق المهمة هي الآيات المتشابهة، فإن أهل الحق يرجعون الآيات المتشابهة للآيات المحكمة، بينما أهل الباطل يصرون على التمسك بالآيات المتشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تجي تقول إلى ليش أنت تعتقد أن الله له جوارع؟ يقول لك: الله قال يد الله فوق أيديهم. طيب ليش تعتقد أن الله له جسم كالأجسام؟ يقول لك القرآن قال الرحمن على العرش استوى، إذن إلى جلوس مثل ما إلا جلوس. زين ليش تنقص من النبي صلى الله عليه وآله؟ يقول لك الله قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. زين انت ليش تطعن في أخلاق النبي؟ يقول لك الله قال عبس وتولى. زين ليش تنتقص من الأنبياء؟ يقول لك وعصى آدم ربه. وين ما آية متشابهة في القرآن جمعها تمسك بها كون له منظومة فكرية عقدية، حاصل هذه المنظومة الخدشة في كمال الله والخدشة في الأنبياء والأولياء عليهم السلام. إذن أنت من تجي تريد تميز أهل الحق عن أهل الزيغ، عن أهل الضلال، عن أهل الباطل، عندك مسار واضح للتمييز. أهل الحق لا يعملون بآية متشابهة بل يردونها إلى محكماتها، وأما أهل الباطل فديدنهم البحث عن كل آية متشابهة من أجل تأسيس فكرة عقدية خاصة بهم. إذن لما واحد يطرح هذا التساؤل، ما هو الهدف وما هي فلسفة الآية المتشابه في القرآن مع أن القرآن كتاب هداية؟ قلنا أولا الآية المتشابه جدا قليل في القرآن، ثانيا وجود هذا القليل هنالك فلسفة وأهداف من ورائه، وهي تكمن في الأمور الثلاثة التي ذكرناها. نجي الآن إلى النقطة الثالثة. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على هذه الليلة ليلة جمعة، ومن أفضل أعمال هذه الليلة وغدها رفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. النقطة الثالثة، هل يجوز العمل بالآية المتشابه في القرآن أم لا؟ شنو الداعي لطرح هذا التساؤل؟ الداعي لطرح هذا التساؤل هو أننا عندما نرجع إلى روايات المعصومين عليهم السلام نجد أن الروايات تنهى عن العمل بالآية المتشابه. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أما المحكم من القرآن فتؤمن به وتعمل به وتدين، وأما المتشابه فتؤمن به ولا تعمل. هذه الرواية يتحدث فيها الإمام عليه السلام عن المتشابه في القرآن وينهى عن العمل به. يقول انت وظيفتك امام الآية المتشابه تؤمن به، ولكن من حيث العمل لا تعمل به. زين انت تجي تقول يعني الآن الآيات المتشابهة في القرآن كلها آيات معطلة، إذا كان الروايات تنهى عن العمل بها هل يعني ذلك تعطيل الآيات المتشابهة أنها لا قيمة لوجودها في القرآن؟ لا، هذا مو معنى تعطيل الآيات المتشابهة. شنو إذن معنى؟ معناه أن الآيات المتشابهة لا يصح العمل بها إلا بعد إرجاعها إلى أمهاتها، يعني إلى المحكمات. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الوظيفة أن الآيات المتشابهة لا يعمل بها حتى يتم إرجاعها إلى المحكمات، أما قبل إرجاعها إلى المحكمات فلا يصح العمل بها. تقول هذا من وين جبنا هذا التوجيه للرواية؟ هذا التوجيه للرواية جئنا به من نفس روايات المعصومين عليهم السلام. ورد في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام قال: من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم. المطلوب هو رد المتشابهات إلى المحكمات. بعد رد المتشابهات إلى المحكمات يتضح معنى المتشابهات فيصح الأخذ بها، وأما قبل ردها إلى المحكمات لم يتضح معناها لا يصح الأخذ بها. فلأوضح لك الفكرة بالمثال. الآن أنت عندما تأتي إلى قوله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش، المراد من العرش العالم، يعني هنا في الآية العرش له معاني عديدة، لكن هنا في الآية معناه العالم، عالم الإمكان. الرحمن على العرش استوى. شنو استوى؟ استوى لو هي بمعنى الجلوس هذا معنى، لو هي بمعنى الاستيلاء والسيطرة هذا معنى آخر. انت هذه الآية قبل أن تردها إلى محكمات القرآن لا تستطيع أن تعمل بها. نعم تؤمن بها، هذه آية قرآنية أسلم بها، الرحمن على العرش استوى، لكن هل هذه الآية يراد بها الجلوس؟ لو هذه الآية يراد بها معنى آخر قبل إرجاعها إلى المحكم القرآني لا يمكن الأخذ بها. متى نقدر نأخذ بها؟ عندما نرجعها إلى المحكمات، نروح إلى المحكمات القرآنية. ليس كمثله شيء، هذا محكم قرآني يدل على أن الله تعالى لا يماثله شيء. زين أنت من تقول الاستواء بمعنى الجلوس، يعني الله سبحانه وتعالى جلس على العرش، صار يماثله شيء أو لم يصل؟ صار يماثله شيء، لأن إلى جلوس ولنا جلوس، ومثل ما احنا نجلس الله سبحانه وتعالى يجلس. هنا الآية المتشابهة يتضح أن معناها ليس هو ماذا؟ ليس هو الجلوس. لكن من وين فهمنا ذلك؟ لما أرجعناها إلى المحكم فهمنا أن المراد من الاستواء ليس هو الجلوس. إذن شنو المراد من الاستواء؟ المراد من الاستواء شيء لا يوجد عند غيره، وهو السيطرة على العالم الإمكاني كله. والسيطرة والاستيلاء يعبر عنه ماذا؟ استواء. قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. قد استوى بشر على العراق، يعني جلس على العراق أو استولى. استولى أيضا الرحمن على العرش استوى، بمعنى أنه ماذا؟ سيطر على العرش والعالم الإمكاني، وهنا لا يماثله في ذلك شيء أبدا. إذن الآية المتشابهة استطعنا أن نأخذ بها، لكن متى؟ عندما أرجعناها إلى محكمات القرآن. أجيب لك مثال آخر. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، شنو؟ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه آية متشابهة. لماذا متشابهة؟ لأن المعنى فيها مختلف. ناظرة نظرا حسيا، يعني أن الله سبحانه وتعالى يتجلى أمام الناس يوم القيامة ويراه الخلق. لو ناظرة نظرا قلبيا، مو نظرة حسية، وإنما هي نظرة قلبية تراه القلوب ولا تراه العيون. هنا المعنيان اختلطا، لأن ما نقدر نعمل بالآية ولا نأخذ بمضمونها إلا بعد أن نرجعها إلى المحكمات. نروح إلى المحكمات. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إذن صار يمكن رؤيته رؤية حسية أو لا يمكن؟ لا يمكن، لا تدركه الأبصار. فيتعين أن المقصود من النظر في تلك الآية هو النظر ماذا؟ نظر القلبي وليس النظر الحسي، لأن النظر الحسي قد نفاه القرآن، وإنما المراد هو النظر القلبي، كما في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. هنالك رؤية للقلب ونظر للقلب، وهذا النظر هو ما أشار إليه القرآن. إذن الآية المتشابهة قبل إرجاعها للمحكمة، قبل ردها للمحكمة لا يمكن العمل بها، ولكن من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم. رد المتشابهات إلى المحكمات والاستعانة بما قاله الراسخون في العلم صلوات الله وسلامه عليهم هو مفتاح فهم القرآن، هو مفتاح التعامل مع آيات القرآن، لأن هؤلاء هم القرآن الناطق صلوات الله وسلامه عليه. لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالباد فوق الذابل الميادي يتلو الكتاب. هذا القرآن الناطق آل محمد يتلو الكتاب. وما سمعت بواعظ اتخذ القناة بدلا عن الأعواد وهو رأس على رأس الرمح يرتل آيات القرآن. في مثل هذه الأيام رأس الحسين يطاف به من بلد إلى بلد إلى أن أوصلوه إلى أرض الشام. سمعت البارحة 3 أيام أوقفوهم عند بوابة الشام. تدري وين جلسوا بنات رسول الله هاي 3 أيام؟ التاريخ يقول أكو مقبرة خريبة، مقبرة خريبة خارج أسوار الشام وضعوا فيها بنات رسول الله. في هذه المقبرة الخريبة وخلوهم 3 أيام على مود ما الشام تتزين لاستقبال آل رسول الله. لكن ترى لا تتصور هذه 3 أيام كانت خالية، لا ما كانت خالية، هذه 3 أيام ما كانت خالية من المحن والمصائب. ترى بدأت الشماتة من هاي الأيام 3. صحيح معظم الناس ما خرجوا من الشام، لكن هنالك رايات خرجت خارج الشام تستقبل قناة رسول الله بالشماتة والسب والشتم. وبعد أكو موقف حصل قبل الدخول إلى الشام، هذا الموقف ينقل الشيخ الدربندي عليه الرحمة في أسرار الشهادات. الشيخ الدربندي يقول قبل أن يدخلوا بهم إلى الشام مروا بهن على قصر عالٍ. يقول هذا القصر بشرفة وفي الشرفة واقفة امرأة ومعها جمع من النساء، هاي واقفة تتفرج. رأت الضعينة أمامها رأس تشرق الأنوار من جبينها. تعرف رأس من هذا؟ هذا الذي خلقت الجنة من نوره، هذا الذي خلق العالم من نوره، هذا سيد شباب أهل الجنة. شافت وإذا رأس تشرق منه الأنوار أبهر ناظريها. سألت رأس من هذا؟ قيل هذا رأس الحسين. قالت وأي حسين؟ قيل لها الحسين بن علي. قالت وأي علي؟ قيل لها علي بن أبي طالب. قالت عجيب، هذا ابن أبي بن أبي طالب؟ قيل بلى. قالت قربوا لي رأسه. ايش عندك مع هذا الرأس؟ قالت إن أباه قتل أبي ومالي وجاء اليوم لأشفي قلبي من المعذرة. شيعة المعذرة ولو قسوت عليكم. ها تقول الرواية قدموا الرأس الشريف إليها فالتفتت إلى إحدى جواريها قالت لها أيتها الجارية علي بحجار. الليلة جمعة، الملائكة عند قبر أبي عبد الله، الأنبياء عند قبر أبي عبد الله، رسول الله عند قبر أبي عبد الله، علي بالحجار جاءت لها بالحجار المعذرة الشيعة الرأس بيدها اليسرى أمسكت الحجر بيدها اليمنى أقول شيعة وضربت رأس أبي عبد الله وحسينا وسيدا وين ضربت الرأس الشريف أكو رواية تقول ضربته في وجهه لكن الرواية اللي ينقلها الشيخ الدربند اعذروني أقولها ضربته في ثنايا فكسرت ثنايا أبي عبد الله تدري الشيعة من قوة الضربة ما الذي حصل تقول الرواية فلما ارتطم الحجر برأس أبي عبد الله سقط الحجر من يدها وتدحرج من أعلى الشرف إلى الأرض زينب رأت رأس الحسين يتدحرج على أرض الشام ما تحملت بأبي وأمي صارت تلطم على رأسها يا وتنادي حسين والذي خلى القلب مني يذوب وينفطر والدمع دم صفته عيوني مثل صف المطر ضربة مهجة أمرا سحسن خيم الحجر مر عليها يسبحه ونور يشع من غرته حسينا قالت الراس الذي يسطع على الرمح الطويل صاحب الشيب البهية وصاحب الوجه الجميل شار راس حسين جيبولي أبردني غني وبالحجر بنت العواهر وين قلبي صكت حسينا شلتي منك يا ما شو مشفع البيت الشهيد ما كفاك اللي جرى على الجسد من عسكر يزيد ماذا صنعوا به قطعاه ورضضاه صدر على حر الصعيد وانت يضر بالراس بالحجر متشمت نادت يا شيال راس لا تلوحا لوحا وهبط عن بقايا الروس رمحا ليش يا زيد أخاف يفوت ريح الهوى بجرح أخاف يفوت ريح الهوى بجرحا وصواب عليه يقوم يسعى بعد البيتين لك أسألك الدعاء يا شاي الراس حامينا ولينا انت خلي نتودع عسكر دي هبطة خلي نتودع سكينة ليش حسين ساكت عن ونينة مدري تعب لو جرحتي خزا وآلي مدري تعب بلا جرحايا لا جرحات خاف
عروبه فوق السنان كتابا نسألك وندعوك الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخويه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم احفظ هذه البلاد من شرور الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين وإلى موت العلماء الأعلام والشهداء الكرام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.